أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي فيما ذكره الشارح من أدلة أراد بها أن يسرد الإجماع الذي أشار إليه العلامة الفردي، وأشرنا إلى الدليل الأول وهو الذي عنوناه بعنوان دفع الضرر المحتمل، ووصل الحديث إلى الدليل الآخر أو الذي أراد أن يسرد به يعني ما أشار إليه المصنف، وهو الوجه الثاني كما عبر عنه، وهو وجوب شكر المنعم. وهذا كما يعني قد أشير إلى أن هذا من يعني الوجه هو من الأمور العقلية التي يمكن أن يحكم بها جميع العقلاء، وربما قيل كما قد قيل بأنها قضية لا تحتاج إلى دليل، كما قد صنفت في بعض كلماتهم على أنها من القضايا الفقهية، وأنتم مسبوقون كما هو في مبحث الجزء الثاني من منطق العلامة المظفر أن القضايا الفطرية هي القضايا التي تكون قياساتها معها، في مجرد الإنسان يتأمل فيها يكون ماذا؟ يكون قد حكم يعني بنتيجتها. ولكن على كل حال ما أشارت إليه كتب الاصطلاح من معنى الفطري لا تنحصر بالمعنى الأول الذي أشرنا إليه، وهو المعنى الذي يكثر تداوله في المباحث المنطقية، بل يمكن أن يضبط عليه ويضبط على معنى آخر للفطري أشارت إليه بعض كلماته. والمعنى الأول الذي أشرنا إليه وهو قسم من أقسام القضايا البديهية، هناك في أقسام اليقينيات وهي الأحكام التي أو القضايا التي قياساتها معها، مثل قضية الاثنين زوج، فإنه بالنتيجة لا يغيب عن فهم الإنسان أن الاثنين تنقسم بمقدارين متساويين، وكل ما ينقسم بمتساويين يعبر عنه في الاصطلاح زوج، فالاثنان يعني زوج. وهذا القسم من القضايا خص بحسب اصطلاحهم بالعقلاء، وبالنتيجة يعني خرجوا غير العقلاء من الحكم مثل هذه القضايا، وعليه يمكن القول بأن شكر المنعم واجب على هذه يعني على هذا النحو من الاصطلاح. وهناك نحو آخر من الاصطلاح في الفطري يمكن أن يكون الأمر الذي تحكم به الفطرة، بحيث يعني فطرة الإنسان، ولكن لا يمنع من أن تشاركه فيه بعض الحيوانات، وبالنتيجة فهو غير مختص ب العقلاء. فيقال مثلا أنه شكر المنعم لازم، لا يقال مثلا شكر المنعم واجب. لماذا؟ لأن الوجوب إنما يتعلق بالعقلاء فقط، لأن التكليف هو فرع العاقل، واللزوم عام من أن يكون يعني متعلقا على هذه الجهة أو على هذا النحو أو على ذلك. ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه، هل أن وجوب شكر المنعم يعني فطرية هذا الأمر، فطرية وجوب شكر المنعم من النحو الأول الذي يمكن أن يكون مختصا بالعقلاء، أم أنه يمكن أن يكون من النحو الثاني؟ وقع الكلام بين العلماء في ذلك، ولكن على كلا التقديرين لا يحتاج الإنسان إلى أن يصل في هذه القضية إلى رأي بعينه، لأن نتيجة ما يصل إليه واحدة، وذلك لأن معنيي الفطري في اصطلاحهم معنيي الفطري يعني هذا المعنى الذي يشار إليه بالأول أو الثاني على كلا التقديرين هو معنى بديهي لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. والأمر الآخر الذي يمكن أن يشار إليه هو أن هذا الشكر المنعم متوقف فعلا ومستلزم فعلا للمعرفة أو لا، ليس كذلك. فعلا نحن نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى معرفة، أم أننا يمكننا الآن عندما يحصل بيننا وبين غيرنا تصرفات يحتاج بعضنا إلى أن يشكر البعض الآخر، هل نحن نحتاج إلى معرفة ذلك الآخر أو أنه لا نحتاج إلى ذلك؟ بل يمكن ماذا؟ أن يصدر منا الشكر دون ماذا؟ دون الاستعانة بمعرفة الآخر، دون الاستعانة بمعرفة المنعم علينا، أو لا، أنه لا بد من أن نعرف ذلك المنعم لأن شكره يتوقف على ذلك. يقولون في الجواب عن ذلك أن هناك ملازمة بين الأمرين، يعني ملازمة كما يقولون ملازمة خارجية يعني بينهما، لأنه أساسا الشكر في حقيقته لا يكون شكرا، لا يعني شكرا اصطلاحيا إلا إذا كان هذا الشكر صادرا عن دراية وعن بصيرة، لأنني عندما يحسن إلي بإحسان والمحسن إلي له صفة خاصة، هذه الصفة الخاصة شكري يتناسب مع تلك الصفة، فإذا جئت لأشكره إذا كنت جاهلا بتلك الصفة ربما عبرت عن ذلك الشكر بطريقة يمكن ماذا؟ يمكن أن لا تكون لائقة بمكانته أو لائقة بذاته، وبالتالي لا يكون هذا شكرا حقيقيا. والنتيجة أن يقال بأنه الشكر لكي يكون لائقا بالمنعم لا بد أن يكون ماذا؟ مسبوقا بمعرفة ذلك المنعم، لأنه الشكر المطلق يعني بلا قيد ولا شرط، هذا الشكر يمكن أن يصطدم بعدم لائقيته بالمنعم، ولأن المنعم يمكن أن تكون له صفات تجعل لعملية الشكر خصوصية، تجعل لعملية الشكر هيئة خاصة، خصوصيات خاصة، مميزات خاصة، هذه المميزات لا يستطيع الإنسان جعلها إثباتها أو تحقيقها في الخارج أو فعلها في الخارج ما لم يطلع على أن هذه الخصوصيات تتناسب مع حال ذلك المنعم. فإذن لابد أن نعرف ذلك المنعم من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون الشكر شكرا حقيقيا. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الأمر يمكن وضعه في قياس، وهذا القياس يعني كما مر في يعني البحث السابق، القياس يمكن أن يتألف من قولنا إذا وجب شكر المنعم وجب أن يكون لائقا بحاله، وإذا وجب أن يكون لائقا بحاله وجب معرفة ذلك المنعم. فإذا وجب شكر المنعم وجب معرفة ذلك المنعم، وهو الدليل وهو المطلوب الذي نريد أن نصل إليه، وهو ما يريد المصنف أو الشارح أن يصل إليه، وهو وجوب يعني المعرفة. هناك فيما ذكره الشارح ربما يكون لنا معه كلام فيما أشار إليه، لأن ما أشار إليه ربما عنون بعنوانين أو يعني أخذ نحوين، أحد هذين النحوين كان يخص ماذا؟ كان يخص يعني أحد يعني الوجوه يتعلق بجهة والوجه الآخر يتعلق بجهة، ونحن نقول بأن هذه القضية تحتاج إلى إضافة وجه آخر، الوجه الآخر يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون هذا الوجه الآخر معينا في تمام مباحث علم الكلام، لأن مباحث علم الكلام عندما نأتي إلى ما أشار إليه من أدلة سنجد أن بعض من هذه الأدلة قد تصل بالإنسان إلى إثبات بعض مباحث علم الكلام، فيما نجد دليلا آخر يثبت بعضا آخر من مباحث علم الكلام، فيما تبقى بعض مباحث علم الكلام دون دليل، فإذا بقيت دون دليل فهذا البقاء دون دليل هذا يشكل نوع خدش في الأدلة التي أشاروا إليها. ولذلك نقول أن الأوجه التي أو الوجهين المشار إليهما في كلام الشارع يمكن أن يضاف إليهم وجه آخر، وهو وجوب التكليف، لأننا عندنا في في بعض المباحث التي يشار إليها تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى إثبات التكليف، وهذا الأمر يحتاج ماذا؟ يعني يحتاجه الإنسان عندما يتحدث عن عقيدة الإنسان في النبوة، وعن عقيدة الإنسان في الإمامة، وعن عقيدته مثلا في المعاد. فيما يكون الدليل الأول الذي هو دفع الضرر المحتمل مثبتا لوجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، فيما يكون الدليل الآخر وهو شكر المنعم دليلا موصلا إلى معرفة صفاته سبحانه وتعالى. نقرأ هذا الذي أشارنا إليه في هذا الدرسين السابقين لنرى كيف يمكن تطبيق ذلك على ما ذكره الشارح. قال الشارح في بيان قول المصنف: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه، والنبوة والإمامة والمعاد. قال: أقول اتفق أهل الحل والعاقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله على وجوب هذه المعارف. هذا التعبير أهل الحل والعاقد هذا فيه نوع من من التعميم للعبارات، من أجل ماذا؟ من أجل أنه سوف يعرج فيما يعرج عليه، يعني سوف يعرج فيما يعرج عليه هو التعريج على ما ذكره الغير. فهذه العبارة يمكن أن تكون من طريق يعني ذكر ذلك الغير، فاستعمل العبارة التي يستعملونها عادة. ولكنه على كل حال عندما ذكر هؤلاء أردفه بأي شيء؟ أردفه بما يكون سببا للحجية. لماذا؟ لأننا وهؤلاء الأغيار لا نتفق على سبب حجية واحد فيما أشار إليه المصنف بقوله الإجماع، لأن الإجماع عندنا يستند إلى كشفه عن رأي المعصوم. فيما يكون الإجماع عندهم ماذا؟ فيما يكون الإجماع عندهم من يعني مستندا إلى عدم يعني اجتماع الأمة على الخطأ كما سيشير الشاذلي. قال: وإجماعهم حجة اتفاقان. طبعا إجماعهم حجة اتفاقان، إجماع من؟ يعني ما فهمه هو من هذه الكلمة وهي العلماء كافة، إجماع من؟ إجماع العلماء كافة، بمعنى أنه فهم من العلماء كافة أن المقصود من العلماء هم جميع علماء المسلمين. ولذلك عندما أراد أن يبين حجية الإجماع بين حجية الإجماع عند القسم الأول الذي هم الإمامية، وبين حجية الإجماع عند القسم الثاني الذين هم المخالفون. فلذلك يعني أشار إلى حجيته عندنا، ثم أشار إلى حجيته عندهم، ولذلك بعد ذلك أشار إلى بقية الوجوه التي جعلها سندا. قال: أما عندنا يعني وإجماعهم حجة اتفاقا، أما عندنا يعني حجية هذا الاتفاق عندنا، فلدخول المعصوم فيهم، يعني هؤلاء أهل الحل والعقل عند الإمامية لا حجية لقولهم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال دخول المعصوم فيهم. هل طريقة دخول المعصوم فيهم هذا بعد يذكر في علم الأصول أنه طريقة دخول المعصوم قد يقال بطرق متعددة، منها أن يكون بعض العلماء مثلا مجهول النسب ما شاء، فيحتمل أن يكون ولا يوجد هناك مخالف، وغير ذلك من الأمور التي تبحث في علم الأصول. ونحن هنا نأخذه أصلا مسلما، لأننا ليس من دأبي بحثنا في علم الكلام أن نذهب إلى بيان كيفية حصول الإجماع مثلا عند الإمامية. فعلى كل حال حجية الإجماع عندنا هو بكشفه عن ماذا؟ عن رأي المعصوم من خلال دخوله به. طبعا كيف يكون يعني المعصوم يعني كيف يكون رأي المعصوم مكشوفا من خلال إجماع هؤلاء؟ من خلال ماذا؟ من خلال دخوله بين هؤلاء المتفقين وهؤلاء المجمعين. قال: أما عند الغير يعني عند غير الإمامية، فلقوله صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على خطأ. هذا هو دليل حجية الإجماع عندهم. قال: والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين. المصنف الشارح ربما تشعر يعني بأن هذه القضية التي أشار إليها ربما ماذا؟ ربما فيها خدش كما أشر، لأن هذا الإجماع أولا لا يمكن الاحتجاج به إذا كان مقصوده من الإجماع الإجماع الاصطلاحي في هذا المقام، لأنه مختص ماذا بالفرعيات. وإن كان هكذا فإذن إذا كان بالفرعيات حجية الإجماع بالفرعيات يحتاج إلى أي شيء، يحتاج إلى هذا المقصود، وهذا المقصود نحتاج إلى إثبات وجوده، ثم من خلال إثبات وجوده إثبات رأيه وإثبات وجوده، وإثبات وجوده يحتاج ماذا إلى صدقه بمرسل، والمرسل يعني بإثبات مرسل، وهكذا. فهذه كلها أمور يجب أن تحصل في مرحلة متقدمة، وإلا كيف يمكن الاحتجاج بشيء لم تتحقق ماذا لم تتحقق أسبابه كما هو واضح. فكأن الشارح أحس بأن هذا الإجماع وحده لا يثبت، لا يغني ولا يثمن من جوع، فلذلك ذكر له دليلين أو ذكر له أمرين جعلهما وجهين، أحدهما وجه عقلي والآخر وجه يعني سمعي أو نقلي كما قد يعبر. أما الوجه الأول أو أما الأول الذي هو الدليل الأول فلوجهين، لأن الدليل العقلي هو وجهان. الوجه الأول إنها دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف، لأن هناك خلاف أنه هل يجب على الإنسان أن يجب على المعرفة أو لا يجب المعرفة، هذا الخوف الذي يحصل من الإنسان لأنه قد يكون ماذا قد يكون واجبا، فإذا كان واجبا كيف يمكن للإنسان أن يخلص من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقد ماذا وقد وصله أن هذه الأمور واجبة عن طريق شخص ولكنه ماذا لم يطعه، لاحتمال أنه مثلا يعني ليس واقعا يعني كلامه واقعيا، بل وربما يكون كلامه واقعيا، فهو على كل حال محتمل الصدق. ومن هنا يقول نقول بأنه هذا هو الذي يعبر عنه بدفع الضرر المحتمل. لماذا؟ لأن هذا الخوف يجعل الإنسان يشعر بألم، يشعر بخوف، ألم نفساني كما عبر، لأنه ألم نفساني يمكن دفعه. طبعا هذا يمكن دفعه كقييد، تقييد لأي شيء، لأنه يقول أنه أمر داخل تحت اختيار الإنسان، فإذا كان الإنسان قادرا على دفع هذا الألم ودفعه ليس بأمر صعب يمكن للإنسان فعله، فلماذا لا يفعله الإنسان وينتهي من هذه الحالة حالة الخوف التي تعتريه؟ بسبب ماذا؟ بسبب الاختلاف، لأنه قد يكون من أشار إلى وجوب المعرفة هو الذي يكون كلامه واقعيا، فإذا كان كلامه واقعيا فقد فاتنا ماذا؟ فقد فاتنا امتثال هذا الوجوب، وإذا فاتنا امتثال هذا الوجوب فاحتمال الضرر المترتب على عدم امتثال الوجوب قد يصيبنا، وهذه هذه الاحتمالية لا يمكن دفعها من خلال عدم الخروج والبحث، ويمكن وهي في حد نفسها أمر ممكن، يمكن للإنسان أن يدفع فيبقى الإنسان متألما شاعرا بهذا الألم، مع أن هذا الألم ماذا أمر قابل للدفع ممكن الدفع، فإذا كان ممكن الدفع فعلى الإنسان ماذا فعلى الإنسان أن يدفعه كما أشرنا في الدرس الماضي. قال فيحكم العقل بوجوب دفعه فيجب دفعه. والثاني الوجه الثاني الذي أشرنا إليه في هذا عفوا نعم لا هذا كان اصطلاحي، فالاصطلاحي إنما هو حجة في الفرعيات، يعني الآن عندما يحتج بالاحتجاج يحتج بالإجماع مثلا، الإجماع يحتج به في الفرعيات، تقول أجمع العلماء مثلا على وجوب الصلاة أجمع هكذا، هذه فرعيات هذه ليست أصول دين، هذا المقصود منه. لا نقصد المصنف يقصد لغة، هو فهم الإجماع يعني اصطلاحان، وهذا فهم يعني غير صحيح، لأنه اصطلاحان يقصد به الإجماع الذي يستخدم حجة في الفرعيات وهو يتوقف على مقدمات لم تتحقق، فبالتالي نقول أنه هو فسره بهذا الأمر، ولكنه ربما شعر بأن هذا التفسير ربما لا يوصل إلى نتيجة، فلذلك ذكر الأدلة العقلية وقال هذه سند للإجماع. فإذا كنت تعتقد أن الإجماع كما ذكره المصنف أن الإجماع وحده يمكن أن يكون ماذا
مثبتا لوجوب المعرفة، فلماذا تذكر هذه الأدلة؟ إذن أنت تعتقد أنه ليس إجماعا، ولكنك ماذا؟ ولكنك يعني جريت على ظاهر العبارة. كان عليه أن يتأمل أكثر ليصل أن الإجماع الاصطلاحي في هذا المقام لا يمكن قبوله، لأنه إما أن يكون مخدوشا من ناحية عدم كونه حجة في هذا المقام، لأن هذا مقام أصول الدين وليس مقام فروع الدين الذي هو يعني الفقه وغيره من الفرعيات، وليس هذا فقط، بل هو أساسا الإجماع الاصطلاحي متوقف على مقدمات لم نصل إليها نحن الآن، لأننا لم نثبت الواجب، لم نثبت النبوة، لم نثبت الإمامة، لأن الإجماع يحتاج إلى إثبات المرسل والمرسل ثم الإمام، بعد ذلك يكون كلام الإمام المكشوف عنه بالإجماع حجة، وهذه مرحلة متأخرة. نعم. قال الثاني: إن شكر المنعم واجب ولا يتم إلا بالمعرفة. أما أنه واجب، كيف يكون ذلك واجب؟ نقول لأنه أساسا الإنسان الذي يتوجه إليه إنعام ولا يقوم بشكر ذلك، ماذا يقول له العقلاء؟ يذمونه، يقولون: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لماذا لا تفعل مثلا هذا الأمر وهو الشكر؟ لأنه قد وقع الإحسان مثلا بالنسبة معك. وأما أنه لا يتم إلا بالمعرفة، فكيف يتم؟ يقول: لأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور. أنت الآن تريد أن تشكرني وأنت لا تعرف هل أنا رجل أم امرأة، هل أنا شيخ أو مثلا شاب، هل أنا طويل أم قصير، وهكذا. لأن الشكر قد يكون مثلا هدية، قد يكون قولا وما شابه ذلك. فإذا لم أعرف هذا المشكور، كيف يمكن لي أن أشكره بما يتناسب مع مقامه؟ فلا بد إذن من معرفة هذا المشكور أو هذا المنعم ليكون الشكر شكرا حقيقيا متناسبا مع حاله. قال: وأما أنه لا يتم إلا بالمعرفة، فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور، فهو مسبوق يعني عقلا مسبوق بمعرفته، وإلا لم يكن شكرا. لأنه هذا قد يكون ماذا؟ لا يكون شكرا، لأنه قد يأتي الإنسان لشخص أنعم عليه بإنعام ويأتي له بهدية، هذه الهدية أساسا لا تتناسب لا مع جنسه ولا مع وضعه، بل ربما تكون ماذا؟ إهانة بالنسبة إليه. فإذا عرفه حق معرفته، يكون عند ذات قادرا على شكره الشكر الذي يتلائم مع مقامه. قال: والباري تعالى منعم، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان، فيجب شكره، وشكره متوقف على معرفته فيجب معرفته. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي، وجب معرفة مبلغه. حتى هذه لم يشر إليها، ولكنه كان المفروض أن يشار إليها، على أنها ماذا؟ على أنها وجه ثالث، لأن المعرفة التي تتعلق بالإمامة بالنبوة بالمعاد هذه تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى تكليف أو وجوب التكليف. ووجب معرفة مبلغه وهو النبي صلى الله عليه وآله، وحافظه هو الإمام، ومعرفة الإمام المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء، الذي هو يعني أثر من آثار هذا الأمر الذي يترتب. بعد ذلك أشار المصنف إلى الدليل الآخر الذي أشير إليه. هذا الدليل الآخر الذي أشير إليه هو الدليل النقلي كما يعبر، أو الدليل السمعي كما عبر المصنف. هناك من يعبر دليل نقلي، وهناك من يعبر دليل سمعي، وإن كان كلمة الدليل السمعي ربما أكثر انتشارا في كتب يعني علم الكلام خصوصا المتقدم. تفضل عفوا. نعم. نعم نعم، لأنه بعد هذا مسيرة النبوة من الذي يحفظها؟ هو الإمام المعصوم، يعني كأنما هو ماذا؟ هو يعني حجة الله بعد النبوة، من هو الإمام المعصوم، يعني المحافظ على الطريق وعلى التبليغ، واليعني الذي يرجع إليه الناس. ولذلك الدنيا لا تخلو من حافظ للشريعة كما هو واضح، سواء كان ظاهرا أو كان ماذا؟ أو كان غائبا كما هو معروف. الدليل الثاني الذي أشار إليه الشارح هو الدليل السمع. الدليل السمعي كما أشار هو أشار إلى آيتين، إحداهما قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وثم قال والأمر هنا للوجوب، واضح؟ فهنا يريد ماذا؟ يقال بأنه هذا دليل على أنه أعلن أنه لا إله إلا الله. هذه فهنا ماذا؟ هنا يريد ماذا؟ يريد أن يثبت هذا من خلال الدليل السمعي. هذا الدليل السمعي هو الآية القرآنية التي أشارت إلى أنه هذا عنوان جديد يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه وأن هذه يعني هذه الآية تدل ماذا؟ تدل على أن هذا أمر واجب، أن هذا أمر واجب، بمعنى أن هذا الدليل السمعي يدل ماذا؟ يدل على هذا المدلول وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل سمعي بمعنى أن هذا ورد مسموعا، لم يستعمل معه العقل، إنما استعملت ماذا؟ ظهورات التي يعبرون عنها بظهورات الآيات القرآنية الذي هو حجة يعني في المقام. وحينئذ ماذا يكون هذا الأمر؟ هذا يكون أمرا من الأمور التي تدل على الوحدانية، معرفة وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهناك آية أخرى أشارت إلى أن هذا الأمر أيضا موجود، ولكنها من خلال آية أخرى، وهذه الآية الأخرى هي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حتى المصنف يعني ربما الشارح نظر إلى هذه الآية واعتقد أن هذه الآية ربما دلالتها صراحة على ما يريد، ربما لا تكون ماذا؟ واضحة. ولذلك أشار إلى أن هذه الآية الذي يريده يعني من ذكرها هنا ليس مطلوب من السامع لهذه الآية أن ينظر إليها على أنها ماذا؟ على أنها دالة بمجرد ماذا؟ بمجرد ظاهرها، بل يحتاج الإنسان لمعرفة ما تدل عليه من خلال ماذا؟ من خلال ما أشار إليه من قول للنبي صلى الله عليه وآله في قوله ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها. وهذا الذي أشار إليه وهو الويل كأنه ماذا؟ كأنه مترتب على عدم تدبر الإنسان في مضمون هذه الآية، لأن مضمون هذه الآية ليس ظاهرا، لكنه يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى تدبر. فمن خلال التدبر يمكن للإنسان ماذا؟ يمكن للإنسان أن يصل إلى ما تريده أو ما نريده من خلال ذكر هذه الآية. فمن هذا يفهم أنه أساسا نحن نريد من هذه الآيات يعني من هاتين الآيتين أن نستدل ماذا؟ نستدل على أن الإنسان يجب عليه أن يتأمل، يجب عليه أن يعني يتدبر، يجب عليه ماذا؟ أن يعلم هذه القضايا، ويجب عليه أن ينظر ويعرف. وهذا كما أن ذاك دليل دل على أنه يجب على الإنسان أن يبحث، كذلك هذه الآيات عندما يتدبر فيها الإنسان يجد أنه في يعني فيما يجد أن هذه الآيات يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون طريقا لوجوب المعرفة، وذلك من خلال التدبر في هذه الأمور التي أشارت إليها، وهي هذه الأشياء التي ذكرتها الآية، وهي هذه الموجودات والأجرام كما عبر المصنف السماوية، لما فيها ماذا؟ لما فيها من آثار صنع الله، من آثار قدرة الله، من آثار علم الله. فهذه آثار تدعو الإنسان إلى أي شيء؟ تدعو الإنسان إلى التأمل. وهذه الآثار ليست آثارا، ليست قديمة كما هو معروف، وما دامت ليست قديمة فإذن لا بد أنها وجدت. فمن الذي أوجدها؟ فعلينا ماذا؟ أن نبحث عن صانع هذه الأمور، موجد هذه الأمور، بارئ هذه الأمور، سواء كانت يعني أجساما أو كانت ماذا؟ أو كانت نفوسا. وبالتالي من خلال التأمل يمكن للإنسان أن يصل إلى أنه بالتدبر يصل ماذا؟ إلى أن هذه الأشياء يقف خلفها موجد، وهذا الموجد يمكن أن نتأمل في صفاته وفي علمه وفي قدرته وفي يعني في صنعه وغير ذلك من الأمور، فيكون ذلك دليلا على أنه يجب علينا المعرفة والاستدلال على ذلك، وهو ما يريده المصنف أو ما يريده في الحقيقة الشارية، لأن المصنف لم يتعرض بهذه الطريقة. قال: وأما الدليل السمعي اللون النقلي كما قد يعبر البعض فلوجهين. الوجه الأول قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، والأمر للوجوب، هذا أمر، فهذا دليل سمعي يشير إلى هذه القضية، وهي أنه يمكن أن تكون الأدلة النقلية أو السمعية موصلة ماذا؟ موصلة إلى ذلك. هنا قد يقال كما قيل أن هذه الآية فيها نكتة يمكن أن يشار إليها، هذه النكتة تتعلق بأنها حين أشارت إلى هذه يعني إلى أشارت إلى هذا الأمر لم تشر إلى الأمر يعني بطريقة يعني تثبت ماذا؟ تثبت يعني نوعا من الاتفاق بين المطلوب وبين وسيلة ذلك المطلوب، لأننا هنا عندما نأتي إلى الاستدلال على بعض الأمور يحتاج الإنسان دائما أن يأتي بأدلة موافقة لما يريد، موافقة تامة. المعنى من الموافقة التامة أن يكون الدليل موصلا إلى ما يريد بطريقة تطابقية، بمعنى أن يكون هناك مطابقة بين الدليل وما يدعيه الدليل أو ما هو دعوى قبل أن يكون هناك دليل. فإذا حصل هناك نوع من الاختلاف بين الدليل المثبت وبين المدعى، سواء كان ذلك عموما في ناحية الدليل أو كان ذلك خصوصا في ناحية الدليل، قد يعترض بأن الدليل أعم أو يقال بأن الدليل ماذا؟ الدليل أخاص. وعلى كل حال يمكن أن يقال بهذا الأمر أن هذا ليس دليلا مطابقا. لماذا؟ وهذا الذي نريده، لماذا؟ نقول لأنه أساسا هذه الآية إنما جيء بها لإثبات ماذا؟ لإثبات الوحدانية. فالإثبات الوحدانية يحتاج الإنسان إلى أي شيء؟ يحتاج الإنسان إلى أن يكون دليل، يعني هذا الدليل قد صرح فيه بذلك، والتصريح بذلك يكون من خلال التصريح التفصيلي، وهذه الآية لم تشر إلى أنه هذا الذي يدعى له ماذا؟ يدعى له أنه لا إله غيره موجود أو ليس بموجود. فإذا قيل بأنه هذا هو الإله الواحد، نقول العناصر اللفظية الألفاظ التي تضمنتها هذه الآية لم تشر ماذا؟ إلا إلى وحدانيته، لم تشر إلى وجوده. فإذا كانت الإشارة إلى الوحدانية ونحن نريد ماذا؟ نثبت الوحدانية ومعها ماذا؟ والأصل معها وهو الوجود، لأن الوحدانية فرع الوجود، فنقول بأنه يمكن أن يقال بأن الوجوب هنا في هذه الآية ليس وجوبا كما قد يقال وجوب مولوي، بل هو ماذا؟ بل هو وجوب إرشادي، ولذلك هذه الآية لا تثبت أكثر من الوحدانية، ولكنها لا تثبت ماذا؟ لا تثبت الوجود. فإذا أردنا أن نناقشها نقول بأنها ليس بينها وبين المدعى تطابق أي تساو، بل بينهما ماذا؟ بينهما عموم وخصوص من وجه. فيمكن أن يقال بأن هذه تثبت يعني وجوب معرفة الله ولكنها وحدانية الله، ولكنها لا تثبت ماذا؟ ما تثبت الوجود في مرحلة في نفس هذه الآية، بل تثبت أحد الأمرين دون الآخر. وأما الآية الأخرى التي أشار إليها المصنف وهي قوله يعني قوله إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يقول هذه الآية المصنف في الحقيقة. يقول المصنف لما نزلت هذه الآية، لما نزل قوله تعالى قال النبي ويل لمن، يعني لو ما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال النبي ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها. يعني لحييه قصد يعني بين فكيه، لحييه يعبر عن اللحيين، يعني هذه المنطقة اللي يعبر عنها باللحيين اللي ينبت عليها، يعني تنبت عليها لحية الإنسان أو الذي يمكن أن يكون قابلا لنبات لحية الإنسان. فيقول ثم لم يتدبرها. فهنا هذه الآية لم يؤت بها كما أتي بالآية السابقة بأن تكون دالة أولا وبالذات، بل تكون دالة بعد ماذا؟ بعد الأمر أو بعد التنبيه على ماذا؟ بعد التنبيه على أن لا تكون هناك غفلة عن التدبر في معانيها، لأن هذه الآية وحدها لا تثبت المراد إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التدبر. ولذلك قال رتب الذم، رتب الذم على، يعني رتب النبي الذم على تقدير عدم تدبرها. فإذا لم يتدبر فيها الإنسان هذا ماذا يكون؟ يكون إنسانا مذموما، لأن هذه الآية عندما يقال إن في خلق السماوات يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وأولي الألباب هم أصحاب العقول، فعليهم ماذا؟ فعليهم أن يتدبروا، أي عدم الاستدلال بما تضمنته الآية عن ذكر الأجرام السماوية والأرضية بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم، وبذلك بذلك الدالة على وجود صانعها. ولكن كيف تكون دالة على وجود صانعها؟ يقول المصنف من خلال التدبر. ولذلك قال النبي كذا، لأنه يعلم أن الآية من خلال يعني نصها الصريح، من خلال ظاهرها الصريح لا يمكن أن تكون دالة على ما يريد، فلذلك أشار إلى قول النبي وجعل قول النبي هو الذي يكمل الدليل ويجعل، وهو الذي يصب الدليل فيه، وهو الذي تكون من خلاله يعني ترتب الذم، لأن الذم إنما ترتب على ماذا؟ على عدم التدبر. فيقول هنا يكون النظر والاستدلال واجبا، وهذا الذي نريده، ولذلك قال وهو المطلوب. فضل عبد نعم أحسنت. لا، هناك عندما سنأتي إلى الأدلة على إثبات المبدأ الأول سنجد أن نعم أن دليل الوحدانية شيء ودليل الوجود شيء آخر. سنجد أن هناك دليل يتعلق بوجود الشيء، وهناك دليل كما يقال مثلا هلية بسيطة وهلية مركبة. تارة تبحث عن الهلية البسيطة، عن وجود الشيء فقط، تعبر عن هلية بسيطة وجود كان الله فقط الكينونة، كان الله رحيما، هذه مرحلة متأخرة، هذه تثبت الأمر، ولكن لا تثبته بنفسها، إنما تثبته ماذا؟ بطريقها. فهنا عندما يقال بأن هذه مثبتة، نقول أن هذه مثبتة، يعني شو؟ مثبتة لصفة الوحدانية، أو أنها مثبتة لوجود هذا الموحد، نقول هي مثبتة للوحدانية فقط. وأما وجود هذا الموحد فلا بد ماذا؟ فلا بد من دليل. عند ذلك سوف عندما سنأتي إلى مبحث يعني إثبات المبدأ الأول سنجد أن أدلة الوحدانية أدلة يعني مستقلة، وأدلة وجود هذا الأمر يعني وجود المبدأ الأعلى أدلة أخرى. فعندما يستدل على وجوده بعد ذلك ماذا؟ يأتي بدليل آخر، وهو أنه هذا الموجود واحد أو لا متكثر. هل يمكن أن يأتي مثلا إن كان متعددا يلزم كذا؟ ولذلك ورد في بعض الآيات دلالة صريحة على وجود الله سبحانه وتعالى، أفي الله شك؟ وورد في بعض الآيات لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه ماذا؟ هذا دليل عدم الشرك، ولكن هذا دليل عدم الشرك له علاقة بالوجود؟ نعم نقول، ولكنه لو نظرنا إلى نفس المبحث لا يمكن أن نقول أن هذا هو الذي أثبت وجود الله. نعم أثبت نفي الشريك عنه، فنحتاج إلى وجوده ماذا؟ بدليل خاص بذلك، لأن الوجود شيء يعني هلية بسيطة، والصفة التي تأتي لهذا الموجود الذي هي الهلية يعبر عنها بالهلية المركبة شيء آخر. فهناك عندما سنصل إلى هذه المبحث سيتضح لكم أن مسألة إثبات الوجود هذا مبحث، وإثبات الوحدانية هذا مبحث آخر. وأنا أعتقد أنكم يعني كما قد وصلتني ورقة أنكم أخذتم مختصر الإلهيات، هناك في المختصر الإلهيات أبحاث وحدانية الله، أبحاث وحدانية وجود الله غير وحدانية الله، ربما لا أدري أنا يعني لم ألتفت إلى أنه هل ميزوا بين أدلة الوجود وأدلة الوحدانية أو أنه لا لم يميزوا. أنا لا أعرف، الذي أعرفه أنه يميزون بينها بأن أدلة الوحدانية يعني أدلة مرحلة متأخرة وأدلة الوجود مرحلة متقدمة. حتى إن شاء الله يأتي بيان ذلك في عندما نصل إلى تلك المباحث ويزول مثل هذا يعني التساؤل، بعون الله. نعم نعم لا لا هو هي تدل بظاهر، هذه الآية تدل على أي شيء؟ لا إله إلا الله، يعني شنو وحدانية هذا الأمر؟ إعلام أنه لا إله إلا الله، ماذا يدل؟ وحدانية، وجوب معرفة وحدانية الله، واضح؟ لا إله إلا الله، هذا بعد دليل، بعد هذا واضح أن هذه شنو؟ هذه يقول دليل وحدانية، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد يعني، هذه وحدانية، هذه وحدانية شيء ووجود شيء آخر. إن شاء الله يأتي الكلام في الدرس القادم بقوله يعني بالدليل لا بالتقليد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.